بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من تفسير سورة القصص. يبتدئ بقول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. مضى في الدرس الماضي أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مدين فارا من فرعون وملئه، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أن يرشدني نحو الطريق المستوية إلى مدين. ولما ورد ماء مدين، لما وصل موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدين ووصل الماء الذي يستقون منه، وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني وجد جماعة من الناس كثيرة يسقون مواشيهم من هذه البئر من ماء مدين، ووجد من دونهم من دون الناس الذين يسقون ما بينهم وبين الجهة التي جاء منها أو في موضع أسفل منهم، وجد امرأتين تذودان أي تحبسان أغنامهما حتى يفرغ الناس من السقي فتسقيان ويخل بينها وبين الماء. والذود هو الدفع والحبس، فهاتين المرأتين يكفن أغنامهن حتى ينتهون الناس، فإذا انتهوا الناس من السقي سقطا أغنامهما. فهذا الموقف استرعى انتباه موسى عليه الصلاة والسلام. ما هو السبب الذي جعل هاتين المرأتين تحبسان أغنامهما حتى ينتهي الناس ثم بعد ذلك يحاول أن يسقم بعد؟ يعني كأنه انتبه لهذا. المعروف أن الإنسان إذا جال الماء يطلق غنمه على الماء مباشرة، هما لما أقبل على الماء ذاد الغنم ووقفتا، فموسى مباشرة قال: ما خطبكما ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟ والخطب الشأن. قالتا لموسى: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني إن عادتنا التأني حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ينتهي الناس ويصدرون عن الماء وينصرفون حذرا من مخالطتهم. أو عجزا عن السقي معهم. فهاتين المرأتين إما أنهما لا يحبان مخالطة الناس، مزاحمة الناس، لأن الأصل في المرأة أنها لا تزاحم الرجال، أو أنهما لا يقدران على مزاحمة الناس لضعفهما. فموسى مباشرة قام بكل أمانة وجد مساعدة لضعف النساء، فسقى لهما، سقى لهما. طبعا هما قبل ذلك بينتا السبب. قد يقول قائل: طيب ما عندكم أحد يأتي إلى هذا المكان غيركم يأتي بالأغنام يغشى مواقع الرجال؟ اعتذرتا فقالتا: وأبونا شيخ كبير، يعني طاعن في السن، يعني ما يقدر أن يسقي ماشيته من الكبر، فلهذا احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل يقوم بعملنا. فموسى رحمة لهما سقى لهما، أعانهما على هذا الأمر وسقى لهما. فلما فرغ من سقيه لهما تولى إلى الظل، انصرف إلى ظل شجرة وجلس فيه، ثم قال نظرا لما أصابه من الجهد والتعب وجاي من سفر ومطارد ومجهد وجائع، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي خير كان؟ فقير يعني محتاج إلى ذلك الخير، إما الطعام أو غير الطعام. فلما قال دعا بهذا الدعاء رجعتا إلى أبيهما، فاستنكر سرعة مجيئهما، فسألهما، هم بالعادة يتأخر، المرة هذه جاءتا مبكرتين، فأخبرتاه الخبر أنه جاء إنسان وسقى لنا، إنسان قوي أمين. فقال أبوهما انطلقا، قال لإحداهما: انطلقي فادعي هذا الرجل. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، كما قال عمر رضي الله عنه، قال: جاءت بخمارها، قائلة بخمارها هكذا: ليست بسلفة عن خراجة ولاجة، وإنما هي جاءت على استحياء. السلفة على المرأة الجريئة السليطة، لكن هذه لا، بنت رجل صالح. هل هو شعيب النبي أم غيره؟ بعض المفسرين قال إنه شعيب النبي، لأن شعيب من أهل مدين، وموسى توجه تلقاء مدين، ولأن موسى رعى الغنم عند، يعني هم قالوا أن هذا لأن موسى رعى الغنم عند شعيب النبي، لكن اللي يظهر والله أعلم أن هذا قول ضعيف، لأن شعيبا قال لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. وقوم لوط زمنهم قريب من زمن الخليل عليه الصلاة والسلام، وبين موسى وبين الخليل ما يقرب من 400 سنة، وموسى اشتغل عند شعيب يرعى الغنم كم؟ 10 سنوات. ولا هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة يدل على أن هذا الرجل الذي اشتغل ورعى الغنم عنده موسى عليه الصلاة والسلام، ما هناك دليل يدل على أنه شعيب النبي. فلهذا كان الأرجح أنه رجل صالح، رجل صالح. ولهذا بعض العلماء إذا أراد أن يعبر يعني يذكر الموضوع يقول: فتزوج موسى إحدى بنتي الرجل الصالح، ما يقول شعيب، لأنه ما يجزم بهذا أنه شعيب، ومعلوم أنه لا بد من دليل، وكما قلت لكم أن الفارق الزمني كبير. ولا هناك غير الزمن، ما هناك أصلا دليل على أنه شعيب. أيما كان الأمر، المهم أنه جاءت على استحياء، والمرأة عنوانها هو الحياء. الحياء يحتاجه الرجال والنساء، لكن حاجة المرأة إلى الحياء أعظم وأشد. والمرأة إذا خلعت جلباب الحياء لا خير فيها، فهو عنوان شرف المرأة أن تكون حيية ستيرة. هذه جاءت تمشي على استحياء، هذه واحدة. الثانية جعلت الدعوة على لسان أبيها، قالت: إن أبي يدعوك لتبتعد عن الريبة. لم تقل له: تعال يا أيها الرجل نريدك، قالت: إن أبي يدعوك. ثم بينت السبب لماذا: ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فانظر، أدب في اللفظ وأدب في الخلق، أدب في اللفظ وأدب في الخلق وأدب في اللباس، كما قال عمر رضي الله عنه. فمشى موسى، قالت: إن أبي يدعوك. قال لها: امشي خلفي، امشي خلفي وأرشديني إلى الطريق. قال بعض المفسرين: مشت أول وقت أمامه فالتصق جلبابها أو ثوبها بجسمها، فقال موسى: امشي خلفي وأنا أمشي أمامك وأرشديني إلى الطريق. ففعلت. طبعا هي قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال أبوها: ما رأيت من قوته وأمانته؟ فأخبرته بالذي كان. قالت: أما قوته فإنه قلب الحجر وحده، وكان لا يقلبه إلا مجموعة من الناس. وأما أمانته فإنه قال: امشي خلفي وأنا أمشي أمامك وأرشديني إلى الطريق. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف. أخبره بالخبر، أخبره بالخبر، وأنه فر من فرعون، وبعدما قتل القبطي إلى أن وصله. قال له هذا الرجل الصالح، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، يعني نجوت من فرعون وأصحابه، لأنك الآن في بلدنا، وفرعون ليس له سلطة على هذا البلد الذي نعيش فيه. فرعون سلطته على مصر فقط. قالت إحداهما: يا أبت استأجره ليرعى الغنم. وفي دليل أن الإجارة كانت عندهم مشروعة، استأجره، ومتفق على جوازها ومشروعيتها بين أهل العلم. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهو حقيق باستئجارك، لأنه جمع بين القوة وبين الأمانة. قال إني، طبعا سألها فأجابت بما سبق، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وهذا فيه دليل على مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل الصالح، وهذه سنة ثابتة، وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه عرض ابنته، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر الصديق فلم يرد عليه، ثم عرضها على عثمان فقال إني بدالي ألا أتزوج، فوجد عمر في نفسه على أبي بكر لأنه ما رد عليه، ولم يجد في نفسه على عثمان لأنه رد عليه، علمه يعني قال أنا ما لي رغبة أن يتزوج. فلما تم مدة من الزمن خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر فتزوجها. في رواية أن عمر شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن عرضت ابنتي على أبي بكر فما رجع إلي بشيء، فقال يرزق الله حفصة خيرا من أبي بكر، ويرزق الله أبا بكر خيرا من، ويرزق الله عثمان خيرا من حفصة. فعثمان تزوج بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، تزوج البنت الثانية رقية وأم كلثوم، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب حفصة فتزوجها. ثم قال بعد الزواج أبو بكر لعمر أظنك وجدت في نفسك أني ما رددت إليك لما عرضت علي حفصة، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهت أن أتقدم بين يديه. انظر الأدب، يعني أبو بكر يقول علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في باله أنه يخطب حفصة، فأنا أكره أني أقول لك قبل ما يتقدم، وفي نفس الوقت أخشى أني ما أحب أني أفشي سر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنفس الوقت أيضا ما أحب أن يتقدم فأقبل منك أن تزوجني حفصة وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أخبار كثيرة، فلا بأس أن الإنسان إذا رأى من شخص ثقة وأمانة وعقلا ودينا أن يعرض عليه موليته، إما مباشرة وإما بأسلوب آخر، أن يوصي واحد يقول قل لفلان بطريقة أخرى أني ما عندي مانع لو تقدم إلي، هذا أمر لا بأس به. فها هو الرجل الصالح يعرض على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إحدى ابنتيه، وقد عرضت بعض النساء نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن في هذا شيء، يعني لم يعلق الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا أمر فيه خلل ونحو ذلك، فهذا سنة ثابتة. إذن اتفق موسى مع الرجل الصالح، قال على أن تأجرني 8 حجج، حجج يعني سنين، ترعى غنمي 8 سنين وأزوجك ابنتي، فإن أتممت 10 فمن عندك. إن تريد أنك تتمم ما استأجرتك عليه من الرعي 10 سنين فهذا تفضل منك لا إلزاما مني لك، لا ألزمك ب10، اللي بيني وبينك 8، إن أتممت 10 فهذا تفضل منك يا موسى. والله وما أريد أن أشق عليك، يعني ما أريد أن ألزمك تمام 10 الأعوام، لكن ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فاقبل الإجارة اللي أجرتك عليها، لأني إنسان صاحب حسن صحبة ووفاء، ولن يأتيك مني إلا كل خير. فلما فرغ الرجل الصالح من كلامه قرره موسى عليه الصلاة والسلام فقال ذلك بيني وبينك، قال له إيش؟ ذلك بيني وبينك، إنعم التعاقد هذا والاتفاق، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني موسى عليه السلام أخذ لنفسه احتياط إنه يمكن ما يتمم عشر، بمعنى أنك لا تلومني لو ما تممت عشر، الأجل إما ثمان ولا عشر، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فلا عدوان علي يعني لا ظلم علي بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين، فأنا لا أنقص عن ثمان لكن لا تطالبني بالزيادة على الثمان، والله على ما نقول وكيل، الله حفيظ وشاهد بيننا. أيهما قضى موسى، عشر ولا ثمان؟ قال سعيد بن جبير كما في صحيح البخاري: سألني يهودي من أهل الحيرة، سألني يهودي من أهل الحيرة قال لي: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى آتي حبر العرب، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. قال: فأتيت إلى ابن عباس فسألته وقلت: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. فموسى كمل العشر، قضى العشر، كمل عشر سنوات، فلما تمت العشر سنوات ويرعى الغنم أخذ زوجته ثم انطلق. قال الله جل ذكره: فلما قضى موسى الأجل، كمل عشر سنوات ويرعى الغنم لهذا الرجل الصالح الذي قيل إنه شعيب، وسار بأهله إلى مصر، وهذا دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء، إذا تزوج خلاص هو أملك بأهله. بعض الناس يشترط أنه إذا تزوج ما يطلع من البلد، يقول: بنتي ما تطلع من البلد، من بريدة مثلا. إذا تزوج الرجل فهو أملك بأهله، لأن طاعة زوجته، طاعة المرأة لزوجها أوجب من طاعتها لأهلها لأبيها. فموسى أخذ زوجته وانطلق متجها إلى مصر. آنس من جانب الطور نارا، أبصر من الجهة التي تلي الطور نار، وقد تقدم هذا في سورة طه ما يتعلق بهذا الأمر، إنما قال لأهله امكثوا، وكان في وقت الشتاء: لعلي آتيكم من هذه النار بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون، يعني آتيكم بجمرة أو قطعة من النار، قطعة غليظة من الخشب يكون في طرفها نار، المهم من الجدوى الجمرة في لغة العرب، وفي سورة النمل: أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني تستدفئون، وهنا لعلكم تصطلون. وكانوا محتاجين إلى الدفء، ومحتاجين أيضا لأحد يرشدهم للطريق. فلما أتاها، أتى اللي يظنها نار، أبصرها من بعيد، رأى شجرة تتوقد نورا وتتلألأ. ثم نودي من شاطئ الوادي الأيمن، من شاطئ الوادي الأيمن من جهة اليمين المقابل لليسار بالنسبة لموسى، يعني اللي يلي يمينه دون اللي يلي يساره، يمينه هو، وشاطئ الوادي هو طرف الوادي، في البقعة المباركة من الشجرة، في البقعة المباركة اللي هو مكان الطور: إنك بالوادي المقدس طوى، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. وفي سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى عليه السلام أمر بعد ذلك أن يلقي عصاه، فألقى عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان في سرعة حركتها مع عظم جسمها، وسبق هذا في أول سورة النمل، ولا مدبرا منهزما مسرعا ولم يعقب لم يرجع، فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. في آية النمل لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إنك من الآمنين. طبعا هو لما ألقى عصاه صارت فإذا هي حية تسعى، هذه آية، بقي آية ثانية، أي نعم أسلك يدك في جيبك، يعني أمره الله سبحانه وتعالى بالآية الثانية، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، أمره الله أن يدخل يده في جيبه، يدخل يده. وكان موسى كما قلنا أسمر، كان آدم يعني أسمر كما في صحيح البخاري، فطبعا إذا أدخل يده وخرجت تتلألأ نورا مع سمرة لونه أكيد سيكون لها بريق ولمعان، وهي هذه الآية الثانية، من غير سوء من غير برص تتلألأ يده نور، واليد هي اليد كما في القاموس هي الكف، تتلألأ نورا بيضاء من غير سوء بدون برص، هذه الآية الثانية. واضمم إليك جناحك من الرهب، أمره الله أن يضم يده إلى جنبه ويضع يده على قلبه حتى يسكن روعه. قالوا وهذه عادة كل خائف، كل خائف يضع يده على قلبه فيسكن خوفه، يضع يده على قلبه فيسكن خوفه. فأمر موسى عليه السلام أن يضم، يعني هنا الآن يسلك يده في جيبه، والثاني يضمم إليك جناحك، والثالث أدخل يدك في جيبك، أدخل يدك في جيبك. ويجوز أنه إذا وضع يده على صدره يصير عنده تجلد أكثر وقوة. واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني من أجل الرهب والخوف الذي مر بك. فذانك إشارة إلى ثلاث ولا ثنتين، ثنتين اللي هي العصا واليد، العصا واليد، فذانك العصا واليد، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه، يعني حجتان نيرتان ودليلان واضحان من ربك إلى فرعون. فأنت يا موسى ستذهب إلى فرعون معك العصا وهو آية، ومعك اليد وهي آية، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. هل فقط ما أعطي موسى إلا هاتين الآيتين فقط؟ لا، مضى معنا قول الله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. إلى فرعونهم كانوا قوما فاسقين، يعني متجاوزين الحد في الظلم، خارجين عن طاعة الله عز وجل. قال موسى عليه السلام ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. مر علينا آية في الشعراء قريب من هذا المعنى، ما هي الآية؟ قال ربي إني قتلت منهم نفسا، لا قال الله جل وعلا، لا في سورة الشعراء، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. لا هنا قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، هنا في القصص، هنا في هناك فرعون قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلت إذا من الظالمين. هنا اعتذر موسى قال يا ربي إني قتلتهم نفس فأخاف أن يقتلون. هو القبطي الذي وكزه موسى ضربه مع صدره حتى مات ولم يكن موسى تعمد أن يقتله، فأخاف أن يقتلوني بها بهذه النفس. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا لأنه كان في لسان موسى حبسا كما تقدم في سورة الشعراء وطه أيضا، هو أفصح مني لسانا. والفصاحة خلوص الكلمة عن تنافر الحروف والغرابة، فيكون الإنسان طليقا في الكلام. ردءً يعني معينا، أرسل معي أخي هارون معينا لي فأرسله، وأخي هارون وافصح مني فأرسله معي ردءً أي معينا يصدقني إني أخاف أن يكذبوني إذا لم يكن معي هارون لعدم انطلاق لساني بالمحاجة. قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك، يعني نقويك به ونجعل لكما سلطانا أي حجة وبرهانا أو تسلطا عليه وعلى قومه فلا يصلون إليكما بالأذى ولا يقدرون على غلبتكما بالحجة، فلا يصلون إليكما لا إليك ولا إلى هارون بآياتنا بحججنا وبراهيننا أنتما يا موسى ويا هارون ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. نفس حجج المبطلين في كل زمان ومكان، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الذي جئت به من دعوى النبوة، أو ما سمعنا بهذا السحر في آبائنا الأولين. فهنا نحن لا نقبل دعوتك. وفي آية أخرى قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. هنا الآية الكريمة طوت ما جرى من كون السحرة، من كون فرعون أرسل في المدائن حاشرين واجتمعوا وحصل ما جاء، لأنه هذا ذكر في سور متعددة فطوي ذكره لأن المقصود التذكير بهذه القصة العظيمة. ثم قال الله تبارك وتعالى وقال موسى ربي، لاحظ قال ربي ما قال الله، ربي إشارة إليه إلى ماذا؟ ربي إشارة إلى أن فرعون ليس ربا لموسى ولا لغير موسى، هذه واحدة. الثانية إشارة إلى أنه وليي وناصري ومعيني، أنت وليي في الدنيا والآخرة كما قال يوسف عليه السلام ربي، ما قال الله أعلم، قال ربي أعلم من جاء بالهدى، ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده، يريد نفسه عليه الصلاة والسلام. وإنما جاء بهذه العبارة لئلا يصرح لهم بما يريده قبل أن يوضح لهم الحجة. ربي أعلم لمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يعني الله جل وعلا هو أعلم من هو الذي جاء بالحق والهدى والنور من عنده، اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام، هو اللي جاء بالهدى، وهو جل وعلا أعلم بمن تكون له العاقبة المحمودة، إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح يعني لا يفوز بمطلوب خير، لا يفوز، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. إنه لا يفلح الظالمون يعني لا يفوزون، لا يفوز أهل الظلم والكفر، أهل الكفر لا يفوزون بمطلب خير. ويجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار اللي هي خاتمة الخير. يعني كأن موسى عليه السلام في كلام هذا هو يبين الحق الذي بعثه الله به، وبنفس الوقت يهدد من فرعون وملأه، يهددهم يقول فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، ستعلمون لمن تكون العاقبة المحمودة، ستعلمون ماذا تكون النتيجة. فكانت النتيجة ما هي؟ أن أغرق الله فرعون وجنده وملأه، هذه هي النتيجة.
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في سورة القصص في هذا المجلس الثالث: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يخبر تبارك وتعالى عن تجبر فرعون وتمسكه بمجرد الدعوة الباطلة، يغالط بهذا قومه، وهو يعلم أن الله جل وعلا هو ربه كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعلم لكنه يريد المغالطة ويريد أن يستمر على استخفاف قومه واللعب بعقولهم. قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال فرعون يا أيها الملأ، والملأ هم أشراف القوم وكبارهم، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وعلى رأس الملأ من؟ على رأس الملأ من؟ وزير هامان، وقد جاء هذا صريحا في سورة غافر في سورة المؤمن، قال الله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. هنا يقول: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين، يعني اطبخ لي الطين حتى يصير آجرا، اطبخ لي الطين حتى يصير آجرا، فاجعل لي صرحا من هذا الطين الذي توقد عليه، اجعل لي قصرا عاليا، اجعل لي قصرا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى، يعني أصعد إليه، وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا. وهذا نهاية ما يكون من العلو والاستكبار والسخرية والاستهزاء. ولهذا قال الله جل وعلا: وكذلك زين لفرعون سوء عمل وصد عن السبيل. وهنا قال: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، يعني لا يبعثون. فماذا كانت النتيجة؟ فأخذناه وجنوده بعد أن عتوا في الكفر وتجاوزوا الحد، فنبذناهم في اليم، يعني طرحناهم في البحر. وهذا سبق كيف أغرق الله فرعون وجنده، وماذا قال فرعون عندما أدركه الغرق: فنبذناهم في اليم، يعني في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. انظر يا محمد، أو انظر أيها المخاطب، كيف كان عاقبة هؤلاء القوم، كيف صاروا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعلناهم أئمة، صيرنا فرعون وهامان وكبار الملأ من قوم فرعون، صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكفر، وجعلناهم، الجعل هذا كوني قدري، فهذا جعل كوني قدري، أي قدرنا ذلك وقضيناه. وجعل العبد إماما يدعو إلى النار أبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتل. لماذا؟ لماذا؟ أي نعم، أحسنت، لأن هذا الزاني والسارق ذنبه يعود على نفسه، لكن ذاك كما قال الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، عكس هذا تماما من جعلهم الله للمتقين إماما، وجعلناهم الصنف الآخر من أهل الإيمان الصادقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا من دعاء المتقين: واجعلنا للمتقين، من دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في الخير. فلا إله إلا الله، ما أعظم الفرق بين من يكون إماما يدعو بقوله وفعله إلى النار، وبين من يكون إماما يدعو بقوله وفعله إلى الجنة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بعده إلى يوم القيامة، ويوم القيامة لا ينصرون، لا ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانع من عذاب الله. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة طردا وإبعادا عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما يذكرون إلا بالبغض والمقت لفرعون وملئه. ويوم القيامة هم من المقبوحين، والمقبوح هو المطرد المبعد يعني يوم القيامة هم من المقبوحين، هم من المطرودين المبعدين المهلكين الممقوتين. ولهذا العرب يقولون قبح الله فلانا، يعني أبعده من كل خير. بعد هذا رجع السياق مرة أخرى إلى ما يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام. قال الله ولقد آتينا موسى الكتاب، والكتاب هنا هو التوراة بالإجماع. ولقد آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون، بصائر للناس، يعني آتيناه الكتاب لأجل تبصير الناس به، لأجل يتبصر به الناس، ورحمة من الله جل وعلا رحمهم بها لعلهم يتذكرون هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون به ويجيبون داعيه، لأن إنزال الكتاب وإرسال الرسول نعمة هي أجل النعم وأعظم النعم. هل يوجد عاقل يقايس بين نعمة الأكل والشرب واللبس والأمن ونعمة الهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ لا يستوي، لأن إخراج الناس من الظلمات إلى النور عن طريق الكتاب، سواء التوراة قبل محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن بعد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك إن هذا يحوي سعادة الأبد. فقوم موسى الذين التزموا بالتوراة في عهد موسى لهم سعادة الأبد، والمؤمنون الذين التزموا بكتاب الله بالقرآن واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لهم سعادة الأبد. إنه من يأتي ربه مؤمنا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون فيشكرون هذه النعم. ثم رجع السياق والخطاب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل ذكره وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي، بجانب الوادي الغربي، حين ناجى الله جل وعلا موسى، حين ناجى موسى ربه، إذ قضينا إلى موسى الأمر وعهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه، ما كنت من الشاهدين، ما كنت حاضرا حتى تقف على حقيقة ذلك وتحكيه من نفسك. طيب إذا كان ما هو من الشاهدين كيف جاء؟ من الوحي، هذا من الوحي، وهذا دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فعلمه صلى الله عليه وسلم علم رباني، علم من الله. وما كنت من الشاهدين، إذا تقرر هذا فعلمك من رب العالمين، الله هو اللي علمك. ولكننا أنشأنا قرونا، أي خلقنا أمما بين زمانك يا محمد وزمان موسى، فتطاول عليهم العمر، طالت عليهم المهلة، وتمادى عليهم الأمد، وتغيرت الشرائع والأحكام، وتنوسيت الأديان، وتركوا ما عهد إليهم وما أمرهم الله تعالى به، ولكن أنشأنا قرون فتطاول عليهم العمر، تطاول عليهم ونسوا كثيرا مما ذكروا به وأعطوا. وما كنت أيضا يا محمد ثاويا في أهل مدين، ثوى بالمكان يعني أقام وبقي فيه، ما كنت مقيما كما أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك. هل جلست أنت يا محمد في مدين؟ ما جلست، إذن من أين جاءك هذا العلم وهذه الأخبار وهذا القصص عن موسى إلا من رب العالمين عن طريق الوحي؟ وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، تقرأ على أهل مدين آياتنا وتتعلم منهم أو تذكرهم الوعد والوعيد، ولكننا كنا مرسلين، أرسلناك بالحق إلى أهل مكة وإلى هذه الأمة وأنزلنا عليك هذه الأخبار، ولولا إخبارنا لك لما علمت، لولا إخبارنا لك لما علمت بشيء من ذلك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أيضا الطور الجبل المسمى بالطور، وإن كان ابن كثير أورد فرق يقول الفرق بين الجبل والطور أن الطور هو الجبل اللي يكون عليه نبات مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى، وأما إذا لم يكن عليه نبات فلا يسمى طورا وإنما يقال له جبل. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، إذ نادينا موسى لما أتى للميقات مع السبعين، ولكن رحمة من ربك فعلنا ذلك، رحمة منا بكم، وعلمناك وعرفناك لتنذر قوما وهم العرب وأهل مكة ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، لولا أن تصيبهم مصيبة مثل ماذا المصيبة؟ القحط، موت مواشيهم، نزول العقوبة بهم، أي مصيبة تنزل بهم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعجلناهم بالعقوبة بكفرهم، إما بعقوبة قحط أو استئصال أو أي عقوبة من العقوبات. فلولا هذه هي الامتناعية، لولا أن تصيبهم مصيبة، مثل قول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعض المفسرين يقول في تقدير هنا، ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدم لعاجلناهم بالعقوبة، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا لولا أرسل، فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي هل أرسلت إلينا رسولا من عندك فنتبع آياتك، الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة، ونكون من المؤمنين بهذه الآيات. يعني كانوا يقول كان الله جل وعلا هنا قال لو عذبناهم لقالوا طال العهد بالرسل وما جاءنا رسول، ما أرسلت لنا رسولا، ويظنون أن هذا عذر لهم، وهذا ليس بعذر، لأن يعني بلغتهم هم أخبار الرسل، عندهم علم بأخبار الرسل، ولكن من باب كمال الحجة وإزاحة العلة أتممنا الأمر ببعثك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأن هنا فيه بيان أن أهل الجاهلية أنهم لهم عذر ولا ما لهم عذر، لماذا ما لهم عذر؟ لأن عندهم بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام، عندهم بقايا دين الخليل عليه السلام، لكن مع ذلك تمم الله الأمر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا نتبع آياتك ونكون، فلما جاءهم الحق من عندنا جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والواضحات ونزل القرآن، قالوا تعنتا منهم وجدالا بالباطل هل لا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي موسى من الآيات التي من جملتها التوراة التي نزلت عليه جملة واحدة. طيب قال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، يعني قبل هذا القول أو من قبل ظهور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد، وكأن السياق والخطاب يشير إلى يعني ينص على أناس من أهل الكتاب، لأن بين أهل الكتاب وبين المشركين وجوه شبه وبينهم سؤالات، ولهذا هنا دائما يقترحون كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله هم يقسمون رحمة ربك، هنا يقول الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، يقصدون محمد وموسى عليهم الصلاة والسلام. والتظاهر يعني تظاهر يعني تعاون على السحر، موسى سحر في وقته ومحمد سحر في وقته، ولهذا لما طلبوا انشقاق القمر قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر، قال الله وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. ولاحظ سبحان الله تشابه قلوب الكافرين، الآن فرعون وقومه يقول موسى أنت ساحر وفعلك سحر، وقريش كفار قريش يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، إن هذا إلا سحر يؤثر، تشابهت قلوبهم. وهنا يقولون سحران تظاهرا، يقصدون موسى ومحمد، قالوا سحراني يعني ساحراني تظاهرا يعني تعاونا على السحر، وقالوا إنا بكل كافرون. يعني يكون الخطاب هنا لليهود، قالوا سحراني، في قراءة جمهور القراء قالوا ساحراني، فالآية فيها قراءتان سحران وساحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون يعني بكل من موسى ومحمد أو من موسى وهارون أو من موسى وعيسى على اختلاف الأقوال. المهم إن هذه الآية الكريمة تدل على تشابه قلوب الكافرين في رد دعوة المرسلين. قال الله قل فأتوا بكتاب من عند الله، قل لهم يا محمد فأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة أو من القرآن، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أهدى منهما يعني من التوراة ومن القرآن، أتبعه إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فيما وصفتم به الرسولين أو الكتابين. قال الله فإن لم يستجيبوا لك يعني لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى من الكتابين، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني أراءهم الزائفة. وما هناك شيء أخطر على الإنسان من اتباع الهوى، ولهذا سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، وقالوا الهوى هو الهوان سرقت نونه، قالوا الهوى هو الهوان سرقت نونه. وقد تعددت الآيات الكريمة في كتاب الله سبحانه وتعالى في الدلالة على أن اتباع الهوى من أخطر ما يكون على العبد، كما قال الله فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله فلا تذكرون، وقال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ما هناك أخطر على الإنسان أنه يتبع هواه، يقال له هذا الدليل الشرعي ثم يحيد عنه، يحيد عن الدليل الشرعي، يقال هذا الدليل من القرآن والسنة ما يقبل، يتبع الهوى. وقد جاء في الحديث ثلاث مهلكات: هوى مطاع وشح متبع وإعجاب المرء بنفسه أو برأيه. فإنما يتبعون أهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ما هناك أضل من أحد يتبع هواه بغير هدى من الله، لأنه إذا جاء الهدى، إذا جاء الهدى زاحم الهوى، إذا جاء الهدى زاحم الهوى. بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر وتكذيب المرسلين. ثم قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول. ولقد وصلنا يعني أتممنا لهم القول. لمن ولقد وصلنا للكفار، نعم، وصلنا لهم القول وتممنا القول لهم وتابعنا الآيات وعرضنا من الحجج والبراهين لعلهم يتذكرون، فيكون التذكر سببا لإيمانهم مخافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب، قال لهم أهل الكتاب كذا. هنا يقول الله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، قال لهم اليهود. من قبل يعني من قبل، من قبله. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل القرآن، نعم، هم به يؤمنون. فهناك طائفة من بني إسرائيل آمنوا بالقرآن، وهم عبد الله بن سلام وغيره، كما قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فعبد الله بن سلام وسائر من أسلم من الكتاب، هؤلاء من الله عليهم، الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون. وقيل إن الضمير في به يرجع إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا رجع الضمير إلى القرآن فمن باب أولى أن يدخل في هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، يعني إذا قرأ القرآن عليهم قالوا صدقنا بالقرآن، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، يعني مخلصين لله جل وعلا بالتوحيد، أو مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاءه، بما جاء به، لأننا نعلم صفته ونعته في كتابنا في التوراة، أن كما قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال جل وعلا: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالتوراة والإنجيل كلها بشرت برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرته بصفته، فيقول: إنا كنا من قبله مسلمين. هؤلاء قال الله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. كيف يؤتون أجرهم مرتين؟ أي نعم، لأنهم آمنوا بالكتاب الأول والكتاب الآخر، وبالنبي الأول والنبي الآخر. يؤتون، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم رجل من أهل الكتاب آمن برسوله وآمن بي، آمن برسوله وآمن بي بما صبروا. الباء هنا للسببية، أي بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتابين وبالرسولين. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني الدرء هو الدفع، يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن جميع ما يلاقونه من الأذى. ويدرؤون، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون في أموالهم في طاعة الله عز وجل وفيما أمر به. ثم مدحهم بأنهم أناس يعرضون عن لغو الكلام وما يسمعونه من الكلام السيء أو السب أو الشتم، كما قال تعالى عنهم وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال والذين هم عن اللغو معرضون، فقال هنا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، صدوا عنه، تأدبوا بآداب الشر. حتى إذا سمعوا من المشركين السب والشتم لدينهم والاستهزاء بهم قالوا لهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء ولا يلحقكم من نفع إيماننا شيء، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وليس المراد من السلام هنا التحية، لا، لكن المراد به سلام المتاركة، سلام المتاركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فهنا المراد سلام المتاركة، يعني معناه أمنة لكم وسلامة، لا نجازيكم ولا نجاوبكم على سبكم وعلى شتمكم وما إلى ذلك، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلب صحبتهم. وقول هنا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، كل من عصى الله فهو جاهل. وش الدليل؟ هل في دليل؟ حسنت. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، فكل من عصى الله جاهل، إما أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي أو يكون جاهلا بعظمة الرب جل جلاله وتقدست أسماءه. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، والجهل من أضر ما يكون على الإنسان، لأن الجهل الآن لو لاحظت الجهل إنه من أعظم الأسباب في وضع المسلمين الآن. المسلمون اليوم يعانون من الضعف والقلة والذلة والتخلف في أشياء كثيرة، لا بسبب دينهم لكن بسببهم هم، بسبب الجهل. كثير من المسلمين اليوم جهلوا كتاب الله سبحانه وتعالى، جهلوا تفسير كتاب الله، جهلوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جهلوا الأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل شيء في القرآن. يعني لو تدبرنا القرآن الكريم وعملنا بما فيه صلحت أمور ديننا ودنيانا. الله سبحانه وتعالى قال في أسباب القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قال هو سماكم المسلمين. انظر الآن في وضع كثير من المسلمين اليوم، تفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا الجهل، الجهل بكتاب الله، الجهل بتفسيره، الجهل بتطبيقه وتدبره والعمل به، هو الذي أدى بالمسلمين إلى هذه الحال. ولا فلاح ولا نجاة للمسلمين أفرادا وجماعات حكومات وشعوب إلا بالرجوع إلى هذا القرآن الكريم والعمل بما فيه وتحكيمه والتحاكم إليه في جميع شؤون الحياة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. بل قال الله جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال جل وعلا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن هجوم أعداء الإسلام على الإسلام بسبب الجهل، ضعف المسلمين بسبب الجهل، تكاثر النوازل والكوارث على المسلمين بسبب الجهل، الآن بعض الناس يقول نحن في عصر العلم، نحن في عصر العلم لكن علم جانب دون جانب. أما العلم الشرعي فلسنا في عصر العلم صراحة. أسباب المادية نعم، قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحسن البصري والله إنه لا يبلغ بأحدهم أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن كيف يصلي. وهذا واقع كثير من الناس اليوم، إنه يعلم أمور الدنيا، دقائق أحوال أمور الدنيا وأسبابها، لكنه لا يعرف من أحكام دينه ولا عشر ما معشار ما يعرفه من أحكام الدنيا. يعرف من أحكام الدنيا الشيء الكثير، لا تقارن. أما أحكام الدين ما يعرف ولا عشر معشار ما يعرف من أحكام الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.